أهلا بكل المستمعين. النهاردة 30 ديسمبر 2025، يعني خلاص كلها يومين وتبدأ سنة جديدة. والمصادر اللي معانا النهاردة هي يعني كوكتيل كده من التسريبات والإعلانات والتوقعات اللي بترسم صورة مشوقة جدا لسنة 2026 في عالم التكنولوجيا والألعاب. مهمتنا إننا نربط الخيوط دي ببعضها ونفهم الصورة الكبيرة رايحة على فين. وخليني أبدأ بسؤال غريب شوية، إيه الرابط بين مؤقت غامض على موقع روكستار جيمز وكارت شاشة بيستهلك 600 واط وجهاز تحكم ألعاب بيعرف أنت خايف ولا لأ؟ الجواب ببساطة هو إن 2026 هتبقى سنة الأجهزة اللي بتفهمنا والتجارب المتصلة في كل مكان.
وممكن أقول إنها أكتر من كده كمان، دي مش مجرد تجارب متصلة، دي بداية عصر اللي بنسميه الذكاء المحيط بنا أو الامبينت انتليجنس، يعني التكنولوجيا اللي بتتوقع إحنا محتاجين إيه وبتتكيف معانا بسلاسة لدرجة إننا ممكن ما نبقاش حاسين بيها أصلاً.
مصطلح قوي،
والبداية لازم تكون مع الخبر اللي عامل أكبر ضجة دلوقتي،
إنه يبدأ عد تنازلي مع أول دقيقة في سنة 2026.
وهنا النقطة المهمة، ده مش مجرد خطأ تقني أو كود قديم منسي، لا، المحللين اللي غاصوا في الموضوع لقوا ملفات تانية بتدعمه، زي ملف اسمه Vice Neon Overlay وملف تاني اسمه Countdown Background.
يعني الموضوع مترتب له
بالظبط. والأهم من كل ده إن أكواد الألوان المستخدمة في التصميم هي نفسها بالظبط درجات اللون الوردي والأزرق اللي في لوجو GTE 6. ده بيصرخ وبيقول إن الموضوع متعمد.
طيب، يبقى السؤال اللي بيسأله الملايين، المؤقت ده بتاع إيه؟ التكهنات طبعاً ملهاش آخر، بس المصادر بتركز على 3 سيناريوهات أساسية. الأول والأكثر تفاؤلاً هو إن ده عد تنازلي للكشف عن عرض اللعب التاني للعبة، الجيم بلاي تريلر 2، وممكن معاه تاريخ إصدار نهائي زي مثلاً أكتوبر 2026.
وده اللي كل بيتمناه طبعاً.
أكيد.
السيناريو التاني وهو يمكن الأكثر واقعية، إن المؤقت ده يكون لإعلان وفتح باب الطلب المسبق للعبة، وده في حد ذاته حدث ضخم هيحرك السوق كله.
تمام.
أما السيناريو الثالث، وده اللي ممكن يسبب يعني شغب رقمي لو حصل،
إنه يكون مجرد مقلب من روكستار في نهاية العد التنازلي تظهر رسالة هابي نيو يير.
أيوة، الكل عارف إن روكستار بتحب تلعب بأعصاب جمهورها، بس خطوة زي دي هتكون جريئة جدا وممكن تيجي بنتيجة عكسية تماما.
مخاطرة كبيرة بصراحة، بس في كل الأحوال هم اتضمنوا إن أنظار العالم كله هتكون على موقعهم مع بداية السنة الجديدة.
طيب، خلينا نسيب التكهنات ونروح لحاجة ملموسة أكتر، ونروح لنينتندو اللي واضح إنها مش محتاجة مؤقتات عشان تثير ضجة. جهاز سويتش 2 اللي نزل في أواخر 2025 محقق نجاح كاسح. الأرقام الأولية بتتكلم عن بيع أكتر من 10 مليون وحدة عالمياً في أول 4 شهور بس. ده رقم جنوني.
عشان نفهم الرقم ده ضخم قد إيه، لازم نقارنه. جهاز زي بلاي ستيشن 5 باع حوالي 4.5 مليون وحدة في نفس الفترة الزمنية لما نزل.
ياه، يعني أكتر من الضعف. إنه لو استمر على نفس المنوال ممكن يكسر الرقم القياسي الأسطوري لمبيعات بلاي ستيشن 2 اللي هو 155 مليون وحدة بحلول سنة 2030.
وده رقم أسطوري فعلاً. طيب، إيه أسرار النجاح ده؟ التقارير كلها بتتكلم عن 3 عوامل أساسية. أولاً قوة الجهاز، يعني بنتكلم على قوة تعادل تقريباً الـ PS4 Pro بس في جهاز محمول، وده بيخليه يشغل ألعاب ضخمة زي Elden Ring من غير مشاكل.
ودي نقطة مهمة جداً للاعبين. النقطة الثانية هي التوافق مع كل ألعاب سويتش القديمة، مش بس بيشغلها، لأ ده بيحسن أدائها كمان.
ودي حركة ذكية جداً منهم. والعامل الثالث ويمكن الأهم هو السعر. 399 دولار في ظل اقتصاد عالمي صعب بيخليه صفقة ممتازة.
والنقاط دي مش مجرد مزايا متفرقة، دي رسالة واضحة للسوق. نينتندو بتقول إنها تعلمت درس جهاز وي يو القاسي، بدل ما تدخل في سباق الأرقام والتيرافلوبس اللي ما بينتهيش مع سوني ومايكروسوفت، هي بتركز على معادلة القيمة مقابل السعر، وأثبتت إن الأغلبية بيفضلوا جهاز ممتاز بسعر 400 دولار على جهاز خارق بسعر 600 دولار.
منطقي جدا، فنينتندو بتراهن على القوة المحمولة والسعر المناسب، لكن على الناحية الثانية سوني شكلها بتراهن على نوع مختلف تماما من القوة، القوة العاطفية. في براءة اختراع جديدة تسجلت باسمهم لجهاز تحكم المصادر بتسميه ديوال سينس بايو، وبيتصف انه الجيل القادم من الانغماس في اللعب. الفكرة إنه جهاز التحكم هيكون فيه مستشعرات حيوية مدمجة.
اللي مثير هنا هو نوعية المستشعرات دي. هي مش بتقيس الحركة بس، دي بتقيس المؤشرات الحيوية للاعب نفسه.
إزاي يعني؟
تحديداً ثلاث حاجات. الاستجابة الجلدية الجلفانية، ودي طريقة علمية بتقيس مستويات التوتر والعرق في كف اليد. الحاجة الثانية هي تقلب معدل ضربات القلب، والثالثة هي قوة قبضة اللاعب على جهاز التحكم.
خليني أوضح الفكرة دي بمثال عملي من المصادر عشان تكون سهلة. تخيل إنك بتلعب الجزء العاشر من لعبة رعب زي Resident Evil. الذكاء الاصطناعي للعبة بيحلل بياناتك دي بشكل مستمر. لو لقى إنه ضربات قلبك منتظمة وإنك مش متوتر، يعني مش خايف كفاية،
هنا اللعبة بتبدأ تتغير ديناميكية.
بالظبط. الإضاءة في اللعبة تقل، الأصوات المخيفة تزيد، الأعداء يبقوا أشرس، اللعبة هتفضل تزود جرعة الرعب لحد ما المستشعرات ترصد إن مستوى التوتر بتاعك بدأ يزيد.
دي نقلة نوعية في فلسفة تصميم الألعاب. إحنا بننتقل من تجربة مصممة مسبقاً للكل لتجربة بتتفصل على مقاس حالتك النفسية والجسدية في نفس اللحظة.
بس هنا يجي سؤال مهم، مش في خطر إن ميزة زي دي تبقى مجرد جيميك أو حيلة تسويقية؟ يعني شفنا تقنيات كتير زي التحكم الحركي مثلا كانت تبان ثورية في الأول وبعدين المطورين تجاهلوها. إيه اللي يخلي دي مختلفة؟
سؤال ممتاز. الفرق الجوهري هنا في مستوى التكامل. التحكم الحركي كان بيحتاج من المطور إنه يبني اللعبة كلها حوالين الفكرة، لكن المقاييس الحيوية ممكن تتضاف كطبقة فوق أي لعبة. مش محتاجة تغير طريقة اللعب الأساسية، لكنها بتعمق التجربة. يعني ممكن تستخدم في ألعاب الرعب عشان تزود التوتر، أو في ألعاب التسلل عشان تعرف لو اللاعب متوتر وممكن يغلط. الاحتمالات أوسع بكتير.
فهمت، يعني مرونتها أكبر. منظور مثير للاهتمام. طيب، من أجهزة التحكم اللي بتقيس مشاعرنا للأجهزة اللي بتشغل كل ده، عندنا تسريب ضخم قبل مؤتمر CES 2016، وشكله إن انفيديا بتجهز لوحش كاسر جديد، كارت شاشة اسمه Blackwell Ultra Titan، واللي غالباً حينزل السوق باسم RTX 5090 Ti.
التفاصيل التقنية المسربة مش بس مذهلة، دي مرعبة شوية. أولاً الفي رام هتوصل ل 32 جيجا بايت من نوع GDDR7 الجديد، ده هيديها نطاق ترددي يقترب من 2 تيرا بايت في الثانية. الرقم ده يعني مش للعب العادي اللي محتاجه، دي نماذج الذكاء الاصطناعي اللي بتصمم عوالم الألعاب هي اللي محتاجاهم.
والجنون مش بيقف هنا، النقطة اللي الكل بيتكلم عليها هي استهلاك الطاقة. المصادر بتوصفه بكلمة مرعب، لأنه بيوصل ل 600 واط.
600 واط؟
ده تقريباً قد استهلاك 3 أجهزة بلاي ستيشن 5 شغالين في نفس الوقت.
أعتقد فواتير الكهرباء هترتفع شوية عند بعض الناس، بس بجدية الرقم ده بيقول لنا إن انفيديا بالكارت ده بتتخلى تماماً عن فئة اللاعب العادي. ده منتج موجه للمحترفين، مطورين الألعاب، والهواة الأغنياء جداً اللي بيشغلوا نماذج لغوية كبيرة في البيت. والسعر المتوقع بيعكس ده، $2499.
وفي ميزة جديدة لأول مرة، وهي وجود نواة مخصصة بالكامل لتوليد الإطارات العصبية Neural Frame Gen Core. نظرياً دي ممكن تضاعف معدل الإطارات 4 مرات لما تلعب على دقة 8K.
بالظبط، ده كارت للمستقبل. انفيديا بتديع قوة معالجة خام للمطورين عشان يبنوا بيها الجيل الجاي من التجارب، أكتر ما هي بتبيع كارت للاعبين عشان يلعبوا بيه ألعاب النهاردة.
طيب، من أعلى قمة الهرم في الأجهزة ننزل للقاعدة. على الناحية الثانية تماماً عندنا مايكروسوفت اللي بتجهز لهجوم مضاد في سوق اللابتوبات الاقتصادية. التسريبات كلها عن نظام تشغيل جديد اسمه Windows 12 Lite.
وده مش مجرد تحديث لويندوز، ده تغيير كامل في الفلسفة. بقالنا سنين بنشوف أجهزة كروم بوك بتسيطر على السوق ده لأنها خفيفة وسريعة. رد مايكروسوفت هنا ذكي جداً. الميزة الأساسية في ويندوز 12 لايت إنه سحابي أو كلاود نيتيف.
يعني إيه سحابي؟
يعني النظام نفسه صغير وخفيف جداً، وأغلب عمليات المعالجة التقيلة بتتم على سيرفرات أزور في السحابة، زي ما بنعمل ستريمينج لفيلم.
وده بيحل الشكوى الأزلية من ويندوز، إنه بيبدأ سريع وبعدين بيبطأ وبيتقل مع الوقت.
تماماً. بالإضافة لكده، النظام ده هيدعم تطبيقات أندرويد بشكل أصلي من غير طبقة المحاكاة البطيئة اللي في ويندوز 11. والمصادر بتأكد إنه بيشتغل بسلاسة خرافية على أجهزة بإمكانيات متواضعة جداً زي رامات 4 جيجا بايت بس.
يعني أخيراً مايكروسوفت لقت السلاح المناسب عشان تواجه جوجل في ملعبها. ده ممكن يغير شكل سوق التعليم والشركات الصغيرة بشكل كبير في 2026.
ده تحول استراتيجي مهم جداً ليهم.
ومن السحابة للفضاء الخارجي ننتقل لعالم الاتصالات وشكل جوجل بتستعد تغير مفهوم خارج التغطية للأبد. كلنا فاكرين ميزة الطوارئ SOS بالأقمار الصناعية في الآيفون، لكن اللي تم اكتشافه في نسخة أندرويد 16 التجريبية على نماذج بيكسل 10 هو حاجة مختلفة تماماً اسمها Satellite Messenger.
الفرق هنا جوهري. خدمة أبل كانت للطوارئ بس، بتبعت رسالة قصيرة متحددة مسبقاً وموقعك. خدمة جوجل اللي بتتم بالشراكة مع ستارلينك وأيريديوم هدفها مختلف تماماً.
إيه هو؟
هدفها إنك تقدر تبعت رسالة نصية عادية زي واتساب أو جوجل مسجز من أي مكان في العالم حرفياً، حتى لو مفيش أي أبراج تغطية حواليك.
يعني تخيل إنك في رحلة تخييم في الصحراء أو في وسط البحر بعيد عن أي شبكة، لكنك لسه قادر تطمن أهلك برسالة نصية، وممكن يكون في تأخير كام دقيقة لكن الرسالة هتوصل.
ده بيغير تعريف كلمة معزول. العزلة الجغرافية مش هتعني بالضرورة عزلة رقمية بعد كده.
وأخيرا نوصل لحرب المحتوى وبالتحديد الموسيقى. الخبر الأخير معانا هو الإطلاق الرسمي لتطبيق تيك توك ميوزك في أوروبا والشرق الأوسط.
وهنا السؤال المهم اللي بتطرحه المصادر، ليه سبوتيفاي لازم تقلق بجد؟
ليه؟
الإجابة في السلاح السري بتاع تيك توك، وهو خوارزمية التوصيات. التطبيق الجديد بيقدم نفسه على إنه مش محتاج منك تعمل بلاي ليست. كل اللي عليك تعمله هو إنك تدوس بلاي، والذكاء الاصطناعي المفروض إنه يعرف بالظبط أنت عايز تسمع إيه في اللحظة دي.
والمراجعات الأولية من الفترة التجريبية بتدعم الكلام ده في نقطتين. الأولى إن دقة التنبؤ بالأغاني اللي هتعجبك جيدة بشكل مخيف على حد وصفهم. النقطة الثانية ودي الأهم هي التكامل الفوري مع منصة الفيديو. لما أغنية تبقى ترند على تيك توك بتكون متاحة فورا ومقترحة عليك في تطبيق الموسيقى،
وده بيخلق حلقة متكاملة وقوية جدا. هم مش بيبيعوا خدمة بث موسيقى وبس، هم بيبيعوا محرك اكتشاف مستمر ومدعوم بأقوى خوارزمية توصيات في العالم دلوقتي.
دي معركة سبوتيفاي ممكن تخسرها فعلا. طيب خلينا نربط كل ده ببعضه في النهاية. لو سنة 2025 كانت السنة اللي الذكاء الاصطناعي اتحول فيها من مجرد شات بوت لنظام تشغيل، فالأخبار اللي شفناها النهاردة بترسم صورة واضحة إن 2026 هتكون سنة التجارب الذكية اللي بتفهمنا؟
أتفق تماماً. كل التقنيات دي، من الألعاب اللي بتتفاعل مع مشاعرنا للتليفونات اللي بتتصل بالفضاء لأنظمة التشغيل اللي عايشة في السحابة، كلها بتعمل حاجة واحدة، بتمحي الخطوط الفاصلة بين عالمنا الرقمي والمادي. التجربة الرقمية ما بقتش محبوسة جوا شاشة، دي بقت جزء من بيئتنا وجزء من حالتنا الجسدية والنفسية.
وده بيوصلنا لفكرة أخيرة نختم بيها، فكرة تستاهل إننا نفكر فيها. مع كل التقنيات دي اللي هدفها تفهمنا وتتنبأ باحتياجاتنا وحتى مشاعرنا، بيظهر سؤال مهم جدا: فين الخط الفاصل بين الانغماس العميق في التجربة والتدخل في خصوصيتنا؟ إمتى التجربة المخصصة ليك بشكل فائق بتتحول لتجربة متلعبة بتستغل حالتك النفسية؟ ده يمكن السؤال اللي كلنا هنضطر نجاوب عليه في 2026.